السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وهذه هي خامس اللقاءات المباركة، وثالث أو رابع السور، ورابع سور القرآن الطيبات الزكيات مع سورة النساء. والكلام النهاردة بصراحة جميل جدا ورائع جدا، والحمد لله قد وصلتنا ثناءات من إخواننا المشايخ ومن إخواننا الفضلاء المستمعين المحبين لله ولرسوله، أثنوا على هذه السلسلة وتفاعلوا معها تفاعلا طيبا مباركا، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة وأن يكتب لها القبول. والله لقد حرصنا ألا نبحث عن عدد، ولكن هو شيء نقدمه يكون لنا عتادا ليمني القدوم على رب العالمين يوم القيامة. فلو لم يحضر معنا إلا واحد سنكلمه إن شاء الله تعالى، ولو لم يشارك البث إلا واحد سنشاركه إن شاء الله تعالى معه، والحق أننا نريد الجنة. ويكفي أن الله عز وجل يرانا، وهذا كلامه نبلغه للناس، فمن شاء فليأخذ ومن شاء فليعرض. سورة النساء، سورة النساء يا شباب سورة مدنية باتفاق، واسمها النساء، لم نعرف لها اسم آخر لذكر أحكام النساء. والكلام يكون كمان يعني جميل اليوم، فاحنا مش هنطول النفس قوي عشان الكلام ما ينشغلش الإنسان بكثرته فينسي بعضه بعض. هذه السورة نزلت يا شباب بعد سورة الممتحنة وقبل سورة الزلزال، هذا في تاريخ نزولها من عند الله عز وجل، وترتيب نزولها عند الله عز وجل، وإلا فترتيبها في المصحف بعد سورة آل عمران وقبل سورة المائدة. وكالعادة تناسب سورة أو خاتمة آل عمران مع فاتحة نساء، ونكرر تاني عشان المعنى يستقر يا شباب، أن بين كل سورة وأختها ترابط بين بعضهم البعض. تعالوا نشوف كده النهاردة زي ما شفنا ترابط آل عمران مع البقرة، تعالوا نشوف النهاردة ترابط النساء مع آخر آل عمران. يمكن نوصل لمعنى؟ يمكن. صلى على الحبيب. آخر سورة آل عمران ذكر الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واخدين بالكم الـ 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 الخطاب لمين؟ لأهل الإيمان. خلي بال حضرتك معايا، خلي بالك مسألة دي، الخطاب في آخر سورة آل عمران للمؤمنين. يبقى ده خطاب إيه؟ خطاب خاص، هذا خطاب خاص. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين. طيب تعالى كده لبداية سورة النساء، تحول الخطاب من خطاب خاص إلى خطاب عام. يا أيها الناس، يا سلام، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس. طيب الخطاب عند المؤمنين ذكر فيه التقوى، ده وجه المناسبة، وذكر التقوى مع الناس، تمام. طيب ما تشوف لحظات حاجة في آخر سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران كانت بتتكلم عن الثبات، كانت بتتكلم عن الثبات. سورة النساء تتكلم عن شيء آخر، هنقول هدف الصورة عشان نوضح، لكن سورة آل النساء بتتكلم عن هدف آخر، هدف عام، هيكون في الهدف ده في التقاء مع جميع طوائف الناس، فلذلك كان الخطاب يا أيها الناس. خطاب آل عمران فيه تقوى وزيادة، آخر آية، إنما خطاب النساء فيه تقوى فقط. ليه؟ لأن ما حدش يتحمل الدرجة العالية إلا أهل الإيمان. لما كانوا الخواص كان في درجة عالية، اصبر صابر رابط واتقوا الله. إنما الناس ولأنهم لسه ما دخلوش في الدين فبنخطوهم بالتقوى بس على قدهم، وده في تدرج في الأمر، مناسبة حال المخاطب. كنا احنا في الأزهر في كلية أصول دين شعب الدعوة ثقافة إسلامية، فكان اللي درسنا مادة الخطابة كان عندنا كده بند اسمه فن مشافاة الجماهير. فن مشافاة الجماهير عرفنا منها انه ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حان وقته، وليس كل ما حان وقته حضر أهله. من هذه القاعدة ينطلق فن المخاطبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل أهل المدينة غير الأعراب، وكان بيعامل أهل المدينة غير أهل مكة. فاختلاف الأشخاص الهيئات والأحوال، كل واحد له حال مناسب. فإنك أنت تقحم نفسك في الدعوة كده بدون ما تفهم المسألة، أنت تفسد من حيث ترد الإصلاح. عشان كده بنقول لإخواننا اللي على فيسبوك، يا جماعة الخير الله يكرمكم، بلاش المنشورات الوعظية بلا فهم، لأن أنت بتعمل للمتلقي إحباط. أنت عملت تجيب له درجة عالية من السلف قوي، وبعدين تيأسه وتحبطه بوعيد شديد، وممكن تضيعه خالص برغبة شديدة، لأنك ما عندكش فن الدعوة. أي حد قاعدين على صفحة الفيسبوك أي منشور يلا هي حط منشور، لا مش كده، مش أي كل ما حاجة لك تحطها. لا يدعو إلى الله إلا من تعلم فن الدعوة إلى الله عز وجل. فصورة خاتمة سورة آل عمران وفاتح سورة النساء فيها ترابط التقوى وفيها فن الدعوة، إنه حمل على أهل الإيمان زيادة ولكن خفف عن الناس فجعلهم التقوى. هذا أول تناسب. ثاني تناسب، ذكرت في سورة آل عمران قصة غزوة أحد مستوفاة، لكن في جزئية كده ما تكلمناش عنها أو بالتفصيل، ها، اللي هي إيه؟ أحوال أهل الإيمان مع أهل النفاق. تعرفين غزوة أحد؟ ذكر الله عز وجل الغزوة وذكر أحوال أهل الإيمان في الغزوة، وذكر أن في منافقين مشوا. طيب رأي أهل الإيمان في المنافقين دول إيه؟ فضل حتة في القصة فجابها في سورة النساء، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني إيه الكلام ده؟ لما المنافقين رجعوا كما في صحيح مسلم، اختلف المؤمنون في حال المنافقين، طائفة قالت نقتلهم وطائفة قالوا لا نقتلهم، فربنا يقول لهم ما لكم، ما لكم انقسمتم في أمر المنافقين فرقتين، ليه؟ فما لكم في المنافقين فئتين، ليه انقسمتم الفئتين؟ والله أركسهم بما كسبوا، الله الذي أخذهم وأركسهم وثبتهم بما كسبوا بذنوبهم، خلاص والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تهدى له سبيل. يبقى ترابطهم، القصة بدأت في آل عمران وأما الجاية في بعض من القصة ذكر في سورة النساء. طيب الوجه الثالث بمناسبات أن ذكر في آل عمران قصة خلق عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن انقسم في عيسى طائفتين، طائفة النصارى أغلت في عيسى فجعلته إله، وطائفة اليهود ثبت عيسى وأمه وجعلته العز بالله ابن زنا. فيجي في سورة النساء يحصل الرد من الله عز وجل على الطائفتين، فرد على اليهود في قوله وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ورد على النصارى في قوله لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى هنا حصل ذكر لعيسى بن مريم في عمران، وحصل رد على الطائفتين برضو زي حال قصة أحد كده، جزء من القصة بنكمله، برضو جزء من القصة بيكمل في سورة النساء. الوجه الرابع، التناسب الرابع، جاء في آل عمران أن الله قال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة إلى آخر الآيات. فإيه اللي حصل؟ زعم النصارى أن عيسى صلب، أن عيسى صلب وأنه ابن الله، فقال الله عز وجل رد عليهم في النساء. يعني كأن القصة وقعت، يا أخي سبحان الله ترتيب زمني، والله عز وجل بيعيشك في القصة وكأنك أنت عايشها. يعني حصل كلام بعد مسألة رفع عيسى، فده حصل، الادعاءات دي حصلت بعدها بزمن ناس، تمام؟ فربنا يعيشك في صورة في قصة الرفع، وبعدين يطلع في صورة تانية إمامك الأقوال اللي حصلت ويرد عليهم. يقول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عز وجل حكيما. إيه الجمال ده؟ إيه الربط الرائع بين موضوعات الصورتين دي؟ ربط رائع جميل، تمام. يجي معانا كمان ربط خامس، في آل عمران ذكر الله الراسخين في العلم، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، دي في أول سورة عمران. يجي في آخر سورة النساء يبين أوصاف الراسخين. طبعا هو قال لنا في سورة آل عمران ذكر الراسخين، لكن ربنا لم يبين وصفهم ولم يبين جزاءهم، فجاء في النساء فبين وصفهم وجزاءهم، فقال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. الله الله، بهذا نكون قد ذكرنا وجه التناسب بين سورة آل عمران وسورة النساء، وذكرنا التناسب لآخر الصورة سورة آل عمران مع بداية سورة النساء. طيب ما هدف الصورة؟ وده المهم اللي إخواننا وأخواتنا بيبحثوا عنه ما شاء الله، هدف الصورة إيه؟ طيب تعالوا كده معنا، سورة البقرة قلنا إن هي ذكرت الاستخلاف ومنهج الاستخلاف، وقلنا إن لما يذكر الاستخلاف ومنهج الاستخلاف يبقى إحنا محتاجين إيه؟ محتاجين الثبات على هذا على هذا الحق، فذكر الثبات في سورة آل عمران. طيب لما الناس تعرف المنهج وتعرف وتثبت عليه، مطلوب مننا إيه بقى؟ مطلوب مننا تطبيق عملي للمنهج. هدف سورة النساء العدل والرحمة مع الضعفاء، العدل والرحمة بالضعفاء، ده هدف سورة النساء. خدت حضرتك معي؟ يبقى جاء الهدف ترتيبي، يبقى بننتقل من منهج الاستخلاف إلى ثبات ثم إلى تطبيق عملي حتى تصل هذه النعمة إلى الناس. تتحدث الصورة عن أنواع عديدة من المستضعفين والضعفاء، منهم اليتامى والنساء، منهم العبيد والإماء، منهم الأقليات المسلمة والأقليات الغير مسلمة، كيف يكون العدل والرحمة مع هؤلاء. العدل والرحمة بالضعفاء هي أساس المسؤولية في الأرض يا شباب، هي أساس المسؤولية في الأرض، تمام. ثم تبين سورة النساء، لما نقف مع سورة النساء نجد أن أول شيء ذكر البيت الزوجي، بيت الزوجي، كأن العدل يبدأ من بيتك، العدل بيبدأ من بيتك، ولذلك سنرى تركيز كثيرا على هذا الجانب. فلو عدل الإنسان مع زوجته وأولاده استطاع أن يعدل مع مجتمعه مع باقي الناس مهما اختلفت طبقاتهم. تناولت هذه الصورة ذلك الأمر بتشريع عجيب جدا سنأخذه معنا إن شاء الله تعالى. نلاحظ هنا في سورة النساء قضية هامة يا أحبتنا، نلاحظ الدور البارز لتكريم المرأة، الدور البارز لتكريم المرأة، ودي الصراحة حاجة جميلة جدا. لو جينا نبص في آل عمران هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا امرأتين رمزا للثبات، ذكر لنا زوجة عمران ومريم ابنة عمران، امرأتان رمزا لثبات في الأرض. فأي تكريم سبحان الله تعالى. ثم يأتي بسورة النساء بعد سورة آل عمران ويسميها باسمهم، لأن المرأة هي مصنع الرجال. ولذلك سيذكر آيات القتال في سورة النساء وتتعجب، يعني سبحان الله إزاي جت آيات القتال ده في وسط الأحكام ديت. هيظهر لك أن آيات القتال ذكرت في سورة النساء بتسمية هذه السورة بهذا الاسم لأن المرأة هي التي تصنع المقاتل، والمرأة هي مقاتلة في بيت زوجها، المرأة مقاتلة. ولذلك تجد مثلا أخت التي اللي بتطهو لزوجها الطعام أو بتغسل له الثياب أو تكوي ثيابه بتتأفف، بتتأفف ليه؟ دي مسؤوليتك. تيجي مثلا تقول لزوجها كل الحمل عليا، الأولاد والتربية وي وي وي، لا يا مولا، لا يا أختنا، مش كده، أنت المسؤولة، المسؤول الأول عن هؤلاء، أنت المسؤول الأول عن الرجل. عطله ضيق جعل الله عز وجل مشرفا قوام، بس ينفق بمال، يتعب في الأرض، يضرب في الأرض، وانت قاعدة في البيت مهمتك القيام على شؤون الأولاد. سيبوكم بقى من النسوية ديت، سيبوكم من ان نمشي وراء رضوى الشربيني اللي خربت بيوت المسلمات. يا جماعة الخير، الدين بتاعنا دين جميل ووضع قواعد جميلة جدا، وهنشوف الآن في سورة النساء كيفية القواعد والتعامل مع المرأة ديت. إنما إن أنا أجي ألاقي امرأة انحلت من كل المسؤوليات دي ولا تصنع لها رجال، يعني إحنا بالرب بنال الذرية للأكل وشرب كالبهائم. مش أنا دخلت بيوت كثيرة جدا والله، تجد الواد جايم وجهه عليه غبرة أسود، جايم يدور على المطبخ يأكل يشرب، مفيش صلاة، مفيش قراءة قرآن، مفيش بيت مسلم، مفيش توجيه، مفيش توعية. يا نهار أبيض، إزاي يكون بيت مسلم؟ إزاي سنقابل، كيف سنقابل الله عز وجل بمثل هذه الذرية؟ دي كارثة كبيرة جدا. يوم أن تخلت المرأة عن مسؤوليتها، ويوم أن انشغل الرجل عن الإنفاق عن بيته وأن يعف بيته، ضاع البيت. اليتيم يا شباب ليس الذي فقد أباه ولا فقد أمه، اليتيم هو من له أم تخلت وأبا مشغولة. خدوها كده قاعدة، اليتيم من كانت له أم تخلت، يعني تخلت عن المسؤوليات، قاعدة النهار على الفيسبوك، قاعدة تلعب في ضوافرها، قاعدة للمكياج والزينة، قاعدة مش عارف لإيه، قاعدة للأخوات اللي على النت كل شوية تحط لها بوست بقى، وجماعة الزبانية اللي بيدخلوا لها ويقعدوا يجملوها في الكلام والرد على المنشورات. أنت قاعدة كده؟ هو ده كل شغلك في الحياة؟ ان انت شوف خبر هنا تقوم حطاها، لو وقعت في البيت تكتب منشور، لو الشاي اتكب على رجلها تكتب منشور، لو الولد زعق معاها في البيت تكتب منشور، حاول يا جماعه انا حصل كذا، حاول، لا لا لا، يعني انت مش مسؤوليتك ديت، مش مسؤوليتك انت طول النهار على الفيسبوك. من مسؤوليتك ايه؟ مسؤوليتك ان انت تصنعي لنا رجاله، ده مسؤوليتك. ام الزبير بن العوام كانت ترمي به في الخرابات وهو صغير في السن، وكانت العرب تشفق على الزبير، أبو مات وأمه اللي ربته صفية، فكانوا يلومونها فتقول إنما أربيه ليكون رجلا. أنت عارفين الزبير عمل إيه؟ في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة أحد دخل على قائد حبل اللواء المشركين من بني عبد الدار، وكان ضخما على جمل كبير، فضرب بقدمه الأرض، طار في الهواء وجاء به من على جمله فحز رأسه. ده الزبير اللي ربته امرأة، اللي ربته امرأة. أنس بن مالك ربته أمه، أمه خلته من إيديه كده وقالت يا رسول الله خويت دمك أنس لطعامك وشرابك هو معك، حساب النعمة اللي أنس فيها رضي الله عنه أمه. لو قعدت طول الليل أحكي عن أمهات صنعوا أبطال مش هنخلص، بس الأم صنعت رجال. أحمد بن حنبل من صنعته أمه، الإمام مالك من اللي قام على صنعته أمه، كل حاجة أمه يا أختنا، وراها كل رجل عظيم أمه، أمه خلاص. فأنت بقى لما توعد على الفيسبوك وتضيعي نفسك وتضيعي أولادك وتضيعي بيتك ويضيق عطلك، يبقى أنت تخليتي، يبقى أنت تخليت عن المسؤولية خلاص.
لكن ما ينفعش مثلا بعض الأمات تقول لك طب الرجل اللي وظيفته إيه؟ الرجل وظيفته أن يضرب في الأرض ويطعمك ويسقيك، ده وظيفته. المفروض أنه يستتك ويهنيك ويقعدك في بيتك مكرمة، ده واجبه، ده واجب عليه. الرجال ويجي معنا في الصور، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض لا بالذكورة وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى شغلة الراجل أن يضرب في الأرض، شغلة الراجل أن يبحث عن رزق حلال لزوجته. مين بقى اللي قاعدة في البيت؟ مين اللي قاعدة للأولاد؟ الزوجة هي اللي قاعدة للأولاد، ده مهمتك. والمرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها، أنت مسؤولة، أنت وتتسير على الأمانة دي. لما تيجي تقول للراجل انت اعمل مش عارف ايه، لا هو مش هيشتغل بنا ومناول، بنا ومناول مش هيشتغل كده، مش هيطلع يضرب في الارض ويجي يودي العيال، ما هو يقعد بالعيال ويربيهم، يطلع يسعى في الارض يضرب يبتغي من فضل الله ليطعمك ويسقيك انت واولادك، هي كده خلاص. طيب، ولذلك كان الصحابه في عهد سلم يذهبون الى القتال الغزو والنساء قاعدين يربوا الاولاد، بيطلعوا لنا رجاله تانيين هم اللي بيفرخوا. الصحابة يروحوا للجهاد والأولاد قاعدين في البيت مع أمهاتهم يربوهم عشان دول بقى يبقوا أبطال المستقبل. لكن هل هيبقى الصحابي في الجهاد ويرجع يلاقي ابنه زي ما هو، زوجته بقى قاعدة على الفيسبوك مستنيه بقى لما يجي يربي ابنه؟ مش هينفع، لا يجتمع، لا يجتمع. ويوم القيامة سيفصل الله، يوم القيامة سيفصل الله يا شباب. طيب، يبقى نلاحظ هذا الدور بس. ولذلك خلي بالك بقى، خلي بالك مين اللي قالت في سورة آل عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة؟ أم مريم ولا أبو مريم؟ مين اللي قال؟ هي أم مريم. مين اللي قالت رب إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم؟ مين؟ أم مريم. خلاص، يقول لك تم، فكفلها زكريا، فكفلها زكريا كفالة رزق ورعاية، كفالة رزق. ولذلك كلما دخل عندها، كلما دخل عليها زكريا محرق وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، لأنه واجب لا رزق ولا تدجنك منين؟ قالت هو من عند الله. تمام، الناس عليها ويكفلها. تمام، إنما اللي طلبت حسن الرعاية واللي قالت أنا أعوذ بك وزرته الشيطان الرجيم واللي قالت يا رب أنا هربيها، هي أم مريم، هي اللي قالت كده. واللي ربت موسى بن عمران أمه هي التي قامت على ربيته، على تربيته. ولذلك ربنا ما قالش لأبيه قال وأوحينا إلى أمي أن أرضعيه، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تغبر. فهو الله عز وجل ظل يكلم أم مريم، ما كلمش أبوه أبو موسى، إنما كلم أمه، فأنت أصل وجعل لك صوت. خلاص، نحن نتكلم على الرجل الذي يعمل يا شيخ محسن والمرأة تمكث في البيت، دي المهمة الأساسية، أما الاستثناءات لا نتكلم عنها. ربنا يعين الجميع، ربنا يعين الجميع. ملامح الصورة، نجي لملامح الصورة من خلال استعراض الآيات. ملامح الصورة من خلال استعراض الآيات، أول حاجة الصورة يا جماعة بتبدأ بالرحمة والعدل من الآية الأولى. بيان ذلك إيه؟ أن الله عز وجل يذكرنا أنه خلقنا من نفس واحد، إن إحنا أصلنا واحد، فعلام يظلم بعضنا بعضا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، يذكرنا الله عز وجل أننا من نفس واحد، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالله عز وجل يذكرنا بأننا من أصل واحد، ولذلك في آخر الآية يذكر بالقرابة، فذكر بالقرابة العامة والقرابة الخاصة. أما القرابة العامة اللي الرحم العامة فيرحم أن احنا كلنا من آدم، ده رحم عامة، قرابة عامة. وأما القرابة الخاصة قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اللي الرحم الخاصة، القرابة الخاصة اللي هي أقرب. إن الله كان عليكم رقيبا. اثنين، الملمح الثاني، ذكر الله عز وجل أنواعا من الضعفاء، فبدأ باليتام، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هذا رحمة باليتيم. ثم جاء بالنساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، رحمة بالمرأة لأنها ضعيفة. ولذلك قال آتوا النساء صدقاتهن نحلة للزوج ولوليها، يعني إياك أحد يأخذ منها هذا المال. أيضا رحمة بالسفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قالوا لا تؤتوا السفهاء أموالكم، هنا لفتة جميلة جدا، قال أموالكم ما قالش أموالهم، لأن هذه الأموال تؤول للورثة فيمن في الآخر. خلاص، فهذا السفيه الوضعي في العقل الذي لا يضع الأمر في نصابه، لو دمر هذه الأموال طيب منين بقى إن شاء الله هنحصل أموال؟ فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم احجروا عليه لكن في نفس الوقت ارحموه. يعني مش معنى أنتوا حجرتوا عليه تمنعوه من التمتع ببعض ماله أنه ما ينفقش، لا. وقال وارزقوهم فيها واكسوهم وقل لهم قول معروف. جاء بعد ذلك إلى المساكين، الله على هذا المعنى، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ضعفاء فارزقوهم منه وقولوا لهم قول معروف. ثم جاء إلى الذرية، الضعفاء الذين يمثلنا الذرية أولادك الصغيرين، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قول سيدنا. خلي بالك بقى هنا ملمح جميل، ملمح جميل، ده ربنا بيتكلم عن العدل. احنا قلنا هدف الصورة العدل والرحمة. يعني انت ممكن تبقى ظالم مع أولادك، عارف انت لو أذنبت عصيت تبقى ظلمت أولادك، لو انت رجل فاسد تبقى ظلمت أولادك، لو انت امرأة فاسدة تبقى ظلمت أولادك. لأن ربنا قال ايه؟ من عدلك مع ذريتك الضعيفة ولدك الصغيرين دول، لو انت مت في شبابك وسبتهم، من العدل أن تكون صالحا، وكان أبوهما صالحا. وليخشى، يعني ليخاف، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم، خايفين عليهم من أبو الضار. إيه التأمين الحقيقي؟ إيه العدل مع العيل ديت؟ العدل مع الأولاد دول إيه؟ إنك أنت تترك لهم صلاحا، مش مالا والله، تترك لهم صلاحا. فليتقوا الله التقوى وليقولوا قولا سديدا، القول السديد هو الدعوة، من أعظمه الدعوة إلى الله، إنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تخيل حضرتك إزاي القرآن علمنا إزاي نكون أهل عدل مع أبائنا مع أبنائنا. يعني لو مت وأنا عاصي وبعيد عن ربنا وما كنتش بصلي ولا بطيع ربنا ولا 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 ولا، لو أنا مت وولاد صغيرين كده وأنا ظالم، أظالم ظالم يا نهار أبيض، والله ظلمتهم ولهم حق عندك يوم القيامة. عارف ليه؟ لأنك رفعت يد الحماية من الله عنهم. يا نهار أبيض، أنت السبب في رفع يد الحماية عنهم. لأن عمر بن عبد العزيز، خلي بال حضرتك معايا، لما دخل عليه أولاده كالفراخ، أولاده دخلوا كالفراخ عليه، الفراخ الصغيرة 13 ولد كلهم فوق بعض، قال أي بني إن أباكم قد خير بين أن يكون من أهل الجنة وتكون فقراء وبين أن يكون من أهل النار وتكون أغنياء، فاختار أن يكون من أهل الجنة وتكون فقراء. تمام. ثم بعد ذلك يقول إيه؟ يقول أي بني إنكم أحد الرجلين، إما فاسق فوالله لا أترك له مالا يستعين به على مصلحة الله، وإما صالح فإن الله يتولى الصالحين، اللهم أنت خليفة عليهم. أنت عارف لما مرت السنين صار كل ولد من أولاد عمر بن عبد العزيز ينفق مئات الألاف من الدنانير، بينما هشام بن عبد الملك اللي ساب لعياله ألف ألف ملايين ممرينة، قيل أنهم رأوهم يتسولون على أبواب المساجد. يا عم الشيخ، أفضل شيء تتركه لأولادك التقوى. أنت ما قريتش سورة الكهف أن الله عز وجل جاء بنبيين ورجل صالح، جاء بيشع بن نون نبي وموسى بن عمران نبي، والخضر عليه السلام على الرأي الراجح أنه صالح عبد صالح، جاء بالثلاثة ليقيم جدارا على كنز بعد رحلة بين أمواج متلاطمة وقرية بخيلة لم تكرمهم، وبنوا البناء لأجل يتيمين قيل أن أبوهما كان صالحا. التالي أكثر من كده صلاح، يقع الله بصلاحك سيتكفل أولادك. وربنا إن قال كده في سورة النساء، من العدل مع أبنائك، من العدل مع أبنائك أن تترك لهم صلاحا، من العدل مع أبنائك أن تترك لهم صلاحا. إن تركت لهم فسادا فقد ظلمتهم، إن تركت لهم معاصي فقد ظلمتهم، إن تركت لهم فجورا فقد ظلمتهم، ضيعت هؤلاء الأولاد، سامحك الله تضيع الذرية. لم يكف معصيتك، إنما شؤم معصيتك يعود على أولادك، إلا أن يتبارك الله عز وجل عباده برحمة، عشان ما حدش شيء يا جماعة، إلا أن يتدارك الله عباده برحمة. الملمح اللي بعد ذلك تحديد تحذير من عاقبة الظلم للذين يظلمون. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب ليه ذكر اليتيم ولم يذكر بقية الضعفاء؟ مع أن أكل مال السفيه ظلم نار، وأكل مال المرأة ظلم نار، اللي بيعطوش المرأة صدقها، اللي بيظلمها في حقوقها نار. طب لماذا ذكر اليتيم؟ لأنه أضعف الضعفاء، أضعف الضعفاء دول كلهم اليتيم. ليه؟ ليس له من يدافع عنه، لا أب يدفع قوة وشكيمة، ولا حتى أقارب، ولا حتى أقارب. خدت بالك معي؟ لأن لما الأب بيموت قلما تجد أقارب يعني يقومون على اليتيم. المنبح الرابع آيات الميراث يا شباب. طبعا بنتكلم على ملامح العدل في الصورة، يعني الصورة هدفها العدل والرحمة. آيات الميراث نلحظ فيها العدل والرحمة في تقسيم نصيب الأولاد. وخلوا بالكم بقى المواريث عشان بس ما حدش يضحك عليكم ويقول لكم ان المرأة بتاخد اقل من الرجل، لا، المواريث لها حكمة تشريعية. خلي بالك بتقسم على 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 امرين، على الاضعف والاقرب. يعني اللي بياخد اكتر في التركة الاضعف والاقرب. يعني لو اجتمع اولاد مع اب واخ وام مثلا وزوجة، الاولاد ياخدوا اكتر لانهم اضعف مستقبلين الحياة، إنما الرجل الكبير ده مستدبر الحياة، فربنا بيدي النصيب عليه. وإذا اجتمعت أنثى بنت مع أخ للزوج أو عم أو أب، هي بتاخد النصف لأنها أضعف وأقرب. يبقى الأضعف والأقرب قوة القرابة، كل ما تقرب للميت قوي تاخد أكتر، وكل ما تكون ضعيف قوي تاخد أكتر، ولو اجتمع فيك الاثنين ضعف وقوة قرابة تاخد أكثر. هو المورث كده، هي المورث كده، فلسفة المورث عشان بس ما نقعدش نتكلم كتير وإن الله عز وجل ظلم المرأة، مظلم لا بالعكس، المرأة في أكثر أحوالها أخذت أكثر من الراجل، إنما عشان تفهم المسألة دي وترد على الملحدين، فلسفة الميراث العدل في الميراث جاي من طريقين، الأضعف والأقرب من الميت. كلما كان الإنسان أقرب من الميت أخذ أكثر، لأن ده مال قريب، مال الأبو مثلا، مال أبيه أو مال ابنه فيأخذ أكثر، أو مال أخيه، تمام؟ وكلما كان أضعف أخذ أكثر، كلما كان أضعف يعني ولد صغير وكده بيأخذ أكثر، ولو اجتمع فيه الأمران يأخذ أكثر، الضعف والقرب. فهنا العدل، يوصيكم الله في أولادكم، ملمح اللي هي آيات الميراث. خمسة، خطورة عدم العدل في الميراث، ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها ولو عذاب مهين. توعده إن لم يحكم بالعدل في هذه المسألة، لأن كثير من الناس جاوز مسألة العدل، إما أنه يحرم البنات، وإما أنه يعطي الأولاد، وإما أنه يعطي البنات، يعني شفتي واحد أعطى بنات وحرم الصبيان سبحان الله، وإما أنه يوزع على هواء اللي بيطيعه بيمشي معاه يديله، واللي بيدي لا يحرمه، مش بمزاجك، دي قوانين إلهية أنت تتعبش فيها، طاعتك ومعصيتك الإحسان إليك وعدم الإحسان إليك ده عند الله عز وجل الجزاء، إنما في قوانين إلهية ما ينفعش إن أنت تتعداها، لذلك لو عصيت وظلمت وجرت أخرها نار والعز بالله. تعالوا بقى لملمح جميل جدا رائع، تنتقل الصورة إلى محور عجيب جدا، حسن العشرة، حسن التعامل مع النساء وعشرتين. طبعا أنا تركت موضوع التوبة والذنب لأن هجيبها في التدبرات، لكن شوف حسن التعامل مع النساء وعشرتهن بالمعروف بأمرين يا جماعة. الله أمر الرجل أن لا يظلم المرأة، وأمره أن يتحمل أذاها وأن يصبر عليها. فين؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا عدم الظلم هو، ولا تعضلوهن، عدم ظلم، لتذهبوا بعد ما أتيتموهن إلا أن يأتين فحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف. شوف فإن كرهتموهن يندبك إلى أن تتحمل أذاه وتصبر عليه، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. حاجة جميلة روعة ما شاء الله، عدل، عدل في حسن التعامل مع النساء. يجي معنا في التدبرات كلام جميل جدا في الآيات دي، من محاور العدل أيضا العدل مع الإماء، حتى الأمة، أيوة حتى الأمة، حتى الأمة. يقول الله تعالى، خلي بالك معايا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. واخدين بالكم كما هي من تمام العدل مع الأمة، إنه ما قالهاش سيد، ما قالش فانكحوهن بإذن أسيادهن عشان ما يكسرش خطرها، القرآن يسير على جبر الخواطر، ما كسرش خطر الأمة لأنها تبقى زوجة، فأنفنكحوهن بإذن أهلهن. السيد ده هو أبوها، هو لي أمرها، ما كان أبوها يعني، قال فانكحوهن بإذن أهلهن. شوفوا شوفوا منتهى التعامل الرقيق مع المرأة، وقول لك الإسلام ظلم المرأة. يا أهل الفجور، يا أهل الغباء، أي عدل من الإسلام مع المرأة فوق هذا؟ أي عدل يكون أحسن من عدل الإسلام؟ شوفوا القرآن حتى حاسب على مشاعرها، حسب على نفسيتها. الفنكحوهن بإذن أهلهن، وكمان إيه يا جماعة؟ قال وآتوهن أجورهن، وجعلها أجر مهر كمان، وآتوهن أجورهن معروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. قالوا كمان ما تكسروش خاطرهم، يعني ما تخلوش صاحب حد في السر عشان جارية يعني ملاش قيمة، فتخلي صاحبك يستمتع بها ولا لا 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 لا، احفظها كرامتها، زوجها زيجة طيبة. يا سلام، في عدل أكتر من كده؟ في إكرام أكتر من كده؟ في جمال أحسن من كده؟ أنا حس يعني كل ما بناخد سلسلة التدبر بنفهم الصورة أكتر ونعيش مع الصورة أكتر. المحور الثامن بعد العدل مع النساء سواء زوجات أو إماء، جاء العدل في الأنفس والأموال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طرد منكم، اعدل في المال معك ومع أخيك، ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتل نفسك تنتحر، ولا تقتل غيرك، لأن سمى المؤمنين نفس واحد، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم جاء التحديد، تهديد على ظلم. كل ما بيذكر عدل بيذكر تهديد بعده على ظلم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. ثم يعلمنا العدل، يقول ربنا رب العالمين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتك، ده عدله بذل العدل، هتفر الكبائر هنكفر عنك السيئات وندخلكم مدخلا كريما. شوف الجمال بيفتح نفسك بعدها. طيب تسعة، ضوابط استقامة العدل داخل الأسرة. ينتقل القرآن بنا بقى إلى انتقال آخر وهو داخل الأسرة. العدل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أول حاجة بيقول للمرأة إياك أن تسقطي قوامة الرجل، فهذا ليس عدل إنما هذا ظلم. الميزان حتى يستقيم لابد أن يكون البيت فيه رجل وفيه امرأة، مش تتسئ لي من رجل البيت تقولي أني، ما ينفعش تقولي أنا رجل البيت، لأن كده الميزان يختلف. إنما الله رب العالمين هو الذي جعل الرجل قوام. أترين الله ظالمة؟ أنت شايف أن ربنا كده يكون ظالم؟ هو اللي جعله قوام عليك وأمره بملزمات القوامة، ما سابوش كده، قال له أنا فضلتك بالذكورة فلا تتخلى عنها، وأنفق على زوجتك وأولادك، لأن المرأة أسيرة لمن يحسن إليك. طيب إذا كان يحسن إليك وينفق عليك ثم أنت تتجهبي له، ثم أنت تقول أنا رجل البيت وترفع صوتك وتحدين النظر إلى زوجك، فقد قلبت ميزان العدل وأصبحت ناشذة. ولذلك شوف بقى هنا العدل من رجل المرأة، قال للمرأة اعدلي. طب من العادلات من النساء؟ الصالحات، المرأة الصالحة التي ائتمرت بالأمر وانتهت بالنهي، فالصالحات. ثم قانتات، يعني كثيرة التضرع إلى الله بطول القيام. عيب قوي لما تكون انت صوامة وقوامة وقانتة وميزان العدل عندك مختل، لا ده من لوازم القنوت لله عز وجل، ومن لوازم الصلاح صلاحك انك تكوني عادلة في الميزان. زوجك فوق سيدك وانت تحته، وده نصاب الشرع، وده مش إهانة لك ولا إنزال من قدرك، لا. إذا رأيت هذا العدل مع الرجل أجرت على ذلك. تقول حفصة بنت سيرين ما كنا نعامل أزواجنا إلا كما تعاملون أنتم الملوك سيدي ومولاي. حفصة بنت سيرين يقول كده، كنا بنقول له يا سيدي ويا مولاي، ده ميزان عدل يا أختنا، ده ميزان عدل. فربنا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني تحفظ زوجها في ماله وفي نفسها، هذه حافظة للغيب، هذه امرأة متاع، إذا رزقها البرأة فقد رزق خيرا عظيما. الحمد لله الذي من علينا بزوجات صالحات، الحمد لله. فالمرأة إذا عرفت هذا وقامت على شؤونها فهي نعمة، الدنيا متاع وخير متاع زوجة صالحة، من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. خدت لك معي؟ ولو المقام يطول كنت شرحت بقى، لكن احنا بنتكلم على المقاصد فاحنا ما بنفصلش، بس عايزين نوضح بس الآيات عشان تفهم وانت بتقرأ. طيب إذا قلبت المرأة، إذا قلبت المرأة هذا من لوازمها يا أخي مؤمن، من لوازمها. إذا قلبت المرأة ميزان العدل صارت إيه؟ صارت ناشزة. واللاتي تخافون نشوزهن، فيأتي لما ضيعت المرأة ميزان العدل يأتي الميزان للرجل مرة أخرى. يا قوام، يا إمام، يا من جعلناك سيدا للبيت ورئيسا له، إذا نشزت الرعية، إذا عوجت المرأة، إذا خفت نشوزها، ماذا تصنع؟ اصنع ذلك. فاعظوهن، خلي بالك الوعظ للناشز، مش المرأة الصالحة، مش بقى توعد شغال في الوعظ لمراتك تمن لها، لا للناشز بس، ربنا قال للناشز مش للصالحة، الصالحة تتوعظ. فاعظوهن، هذا واحد. وربنا قال هنا ايه، خلي بالك من النص القرآني، واللاتي تخافون، مش تستنى لما مراتك تنشز، طب انت عديت المسألة، أول هي مطيعة، لكن مثلا كانت بتجيب لك المية بعد أول ما تشوفك بتفهمك أنت عطشان تجيب لك المية، لكن بدأت تقول لها هات المية يا أم فلان، بدأت تتأخر خمس دقايق، بس ده إشارة من الله لك إن المرأة بتنشز. خفت من نشوزها أوعظ على طول بقى. فمن النساء من يصلح معهن الوعظ، طيب فعظوهن وهجروهن في المضاجع، ومن النساء من تترقى إلى درجة أعلى في التعامل، فيكون هجر في المضجع في غرفة النوم، مش تسيب الغرفة تروح غرفة تانية. واضربوهن، وفي نساء تترقي للضرب ضربا غير مبرح، ضرب للإهانة بس لكن غير مبرح. فإن أطعناكم، يأتي ميزان العدل تاني، فإن أطعناكم كن عادلا لا تكون ظالما، فلا تبغوا عليهن سبيلا، اوعى تتجاوز، اوعى تقول باني عرفت الداء بتاعك، انت بتيجي بالضرب يبقى خلاص العصا لمن عصى، وهنحط لك بقى العصا كده وعرفنا سبيلك ايه. لا يا عم الشيخ، ربنا ما قالش كده، إن ضربتها فأطاعتك فأنزل العصا وارفع يد الضرب عنها وأكرمها كما كان سابق عهدها، طالما رجعت، لأن العقوبة دي بمنتهى العدل، إذا عاقبت فرجع المذنب خلاص أن ترفع العقوبة، لكن ما تمسك هذه العقوبة على الدوام دول خلاص يتمشي كده، لا هذا خطأ. قال واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ليه؟ إن الله كان عليا كبيرا. المصيبة فين بقى يا جماعة؟ إنك أنت لو المرأة لو أوقعت ميزان العدل في الدنيا، والرجل لو أوقع ميزان العدل مع زوجته، القصص فين؟ عند الله. أنت ضربتها وهي عصتك، يزن الله عز وجل عليكما، يوزن المعصية بتاعتها في حقك ويوزن ضربك. لو كانت ضربك المعصية خلاص لا لك ولا عليك ولا لها ولا عليه. طيب الضرب أكثر من معصية، تقتص منك في الجزء الزائد. طب المعصية أكثر من الضرب، أنت تأخذ من الجزء الزائد خلاص. عشان كده ربنا قال إن الله كان عليهم كبيرة. فأنتم أقيموا يا جماعة ميزان العدل، وبعدين إذا لم تحدث هذه العقوبات نتيجة، نبعث حكمين، ما حصلش من الحكمين نتيجة، يجي في آخر الصورة. وخلي بالك بقى، هو ربنا سبحانه قال في آخر الصورة وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. ليه ما ذكرش وإن يتفرق بعد الحكمين؟ وده لها مغزى، عارف ليه؟ لأن الله يأمرك بالصبر، إياك أن تتسارع إلى الفراق، اوعى تهدم بيتك مباشرة، اوعظ، اهجر، اضرب أو اضرب، مش اضرب، اضرب، وابعث حكمين، واستمر، إصلاح، إصلاح، إصلاح. فإن فنيت الحيل مع طول الزمن ففارق، وفارق بإحسان، ولا تنسوا الفضل بينهم. يا سلام على جمال القرآن يا أخي، والله منتهى العدل، أي تشريع يكون زي تشريع القرآن. ثم تنتقل الصورة بعد ذلك يا جماعة إلى الحديث عن العدل مع المجتمع كله. يبقى احنا تكلمنا عن العدل مع الأفراد، العدل مع الأسرة، يبقى العدل مع الأفراد، مع اليتامى، مع النساء عامة، مع السفهاء، مع المساكين، مع الذرية. ثم العدل مع الأسرة، تكلم عن الزوج والزوجة. ثم العدل مع المجتمع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وملكة أيمانكم إن الله يحب من كان مختلا فخورا. هذا عدل مع المجتمع كله. ثم تنتقل السورة إلى محور رائع ولفتة جميلة، معوقات أو عقبات العدل. بعدما ذكر الله عز وجل العدل مع الأفراد والعدل مع الأسرة والعدل مع المجتمع، هناك عقبات للعدل. ذكر الله عز وجل عقبتين. العقبة الأولى البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ثم ذكر العقبة الثانية الرياء، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ولأن العدل يكون غالبا بالنفقات، فربنا نهى عن البخل بالمشاعر وبالأموال. البخل، البخيل يكسر النفس ببخله، سواء بخيل مشاعر أو مال. والمرائي يكسر النفس أيضا، لأنه إذا كان يرابي مشاعره، يعني لا يحسن إلى زوجته إلا لما الناس يشوفوه عشان يقول عليه محسن، لكن بينه وبينها في السر يضربها ويهنها. لا يعطي، لا يتصدق على المساكين إلا في الجهر، لكن في السر لا، حتى يقول الناس. فربنا يقول عقبات العدل، مما يعوق العدل البخل سواء في المشاعر أو المال، والرياء سواء في المشاعر أو المال. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى أنه يتعامل معنا بالعدل والإحسان، فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فأول سورة قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وبعدين يقول إنما التوبة على الله الذين يعمل إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء جهالة، أو قبلها إنما التوبة، ثم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ثم يأتي ثالث مرة يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. ثم تنتقل السورة إلى محور آخر وهو الرسول، أن الرسول يشهد عليكم فاجعلوه يفخر بكم لا تحزنوه يوم القيامة. يعني نفذ العدل اللي في أول السورة ده كلها عشان الرسول. لذلك الرسول بكى عند الآية دي لما قال ابن مسعود اقرأ علي، فقرأ من أول سورة النساء، ولأن النساء بتحكي عن العدل والرحمة، فالنبي رحيم وعادل. فلما قيل وجئنا بك على أولى شهيدة، خاف النبي على أمته أن تتجاوز في أمر العدل والرحمة فلا تنل رحمة الله، فبكى بكاء شديدا قال حسبك، لأنه يكون شهيد عين. فافهم الصورة، ولذلك طول ما أنت ماشي مع الصورة دي وتوصل للآية دي هتفكر في نفسك، يا ترى أنا عادل مع زوجتي وأولادي والناس، ولا أنا ظلمت؟ يا ترى أنا ضيعت وفرطت؟ يا ترى أنا رحمت ولا قسوت؟ فهتبكي سعيدة، هتبكي صدقني، لأنك تفهم المعنى. لو ما فهمتش المعنى، لو ما فهمتش سورة النساء بتتكلم عن ايه، هتبقى كارثة الكوارث يا مولانا. ثم يأتي بعد ذلك رمانة الميزان. العبد يا شباب لا يقوم إلا بأمانة، فيقول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لكن معلش غلطان، أنا عديت حتة، معلش. ذكر الله عز وجل نموذج من أهل الكتاب فارقوا العدل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ما عندهم عدل بزم مقلوب. ثم يقول ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. هذا ظلم وليس عدل، لكن ما حملهم على الظلم؟ الحقد، الحسد، الكتمان. من آفات عدم العدل حقد، حسد، كتمان، ثم خيانة. ولذلك أمرنا بالأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. ثم ولذلك لا يمكن للخونة أن يكون من أهل العدل، فالله لا يهدي كيد الخائنين. الله يهدي كيده الخالي. ثم تنتقل السورة إلى محور جديد وهو القتال لضمان حقوق المستضعفين. هذا العدل يا شباب يحتاج إلى قتال. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم يقول: وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرج من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليما اجعل لنا من لدنك نصيرا. وقلنا قبل كده أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر القتال والجهاد في هذه السورة في سورة النساء بالضبط، لأن النساء هم الذين يربون المقاتلين، هم الذين يربون المقاتلين. ثم يذكر العدل أثناء الجهاد. طيب هيحصل قتال؟ برضه يحصل عدل أثناء القتال، وهو: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. قتلوا عشان العدل، بس كان عندكم عدل برضه في القتال. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولذلك من العدل أن تذكر ماضيك وتعذر من يتلبس به، المتلبس بماضيك تعذره. فربنا بيعلمنا في أثناء القتال أن يكون عندنا عدل. خطورة ثم بعد ذلك يأتي خطورة المنافقين، المعوق الثالث، بل قول الخامس والسادس، المعوق الخطير، ربع كامل يا جماعة في حال المنافقين، من أول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله لغاية قول تعالى وكل الله شاكرا عليهم، ربع كامل وجهين يتكلم الله عز وجل عن معوق كبير جدا عن إتمام العدل وهو انتشار المنافقين. طبعا ثم تأتي توصيات للأقليات المسلمة المستضعفة. إذا كنت أنت مسلم مستضعف إيه اللي يحصل؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعف. تم الحال ربنا بوصيكم به، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. إذا يجب على القادر على الهجرة أن يهاجر إذا كان مستضعف، أما إن مات باستضعافه وقادر عن يهاجر فسيدخل النار والعياذ بالله. ثم يأتي العدل مع الأقليات غير المسلمة. فين بقى؟ قول تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما واستغفر لنا الله كان غفور رحمه ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. لا الدين يزلت في أنصاري سرق طعاما من بيت عمه فوضعه في كيس دقيق في بيت يهودي، المهم اتهموا اليهودي، النبي بيجادل عن المسلم فنزل الله أنزل الله الآيات حتى وإن كان مسلم، إلا أن الله من تمام حكمه العدل، العدل. فالعدل مع الأقليات غير المسلمة نزلت آيات من أول إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لغاية يستفتونك، كل هذه نزلت في من؟ نزلت في الأقليات غير المسلمة. من لطائف الصورة يا شباب أن الله أكثر فيها في ختام الآيات من صفة العلم والحكمة والقدرة والرحمة والمغفرة، لأن العدل لا يقوم إلا بهذا، بحكمة وعدل قدرة رحمة مغفرة. شوف بقى الختام، يا سلام على الجمال ده. أما عن تناسب الأول الصورة مع خاتمتها، بدأت الصورة بخلق الإنسان وذريته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واختتمت بهلاك الإنسان بلا عقب: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. يا الله يا الله، كأن الحياة بدأت بآدم وبذريته ثم تنتهي بلا عقب، لا أحد تعالى من يدور على الذرية. شوف الآية، شوف الختام الجميل، بدأت بانتشار ذرية واختتمت به إن امرؤ هلك ليس له ولد، بفناء الذرية لا عقب. يا سلام على الختام. ابتدأت الآية بإيتاء الأيتام ابتدأت الصورة بإيتاء الأيتام أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم واختتمت بتقسيم التركات: يبين الله لكم أن تضلوا. تقسيم التركات، سبحان الله، هذا الختام. نيجي لآخر مرحلة من المراحل، أطلنا عليكم النفس معلش، وهي التدبرات في سورة النساء، وإحنا اختبرنا لكم 15 تدبرة، نسأل الله عز وجل أن تعجبكم ولتسيرون على مثل هذا التدبر. اسمع بقى كده التدبرات الجميلة دي: قال تعالى وخلق منها زوجها. الزوجة لا بد لها أن تكون في ظل زوجها وتحت كنفه وولايته. ولذلك الله خلقك جزءا من زوجك لتكون سكنا له لا لتستعلي عليه. حاضر. من الترابط بين بداية الصورة آخرها أنه ذكر انتشار الذرية في أول آية وذكر فناء الذرية بلا عقب في آخر آية إذ امرؤ هلك ليس له ولد. ذكر إيتاء الأيتام أموالهم في بداية الصورة واختتم الصورة بتقسيم التركات. إن الله كان عليكم رقيبا رؤيته لك وأنت تعصي أسرع من رؤيتك للحرام. إن الله كان عليكم رقيبا فاحذر. وآتوا اليتامى أموالهم. في ظل الإسلام لا خوف على حقوقك وإن كنت ضعيفا. ابتدأت الصورة بحق اليتامى لأنهم أضعف فئة، فإذا حفظ حق الأضعف كان ذلك أدعى لحفظ من فوقه. ثلاثة، فإن طبن لكم كلام النساء فكلوه هنيئا، طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. تشعر بجمال الأشياء وبركتها وحلاوتها حين يبذلها الآخرون لنا طواعية، حتى الكلمة والبسمة والفعل فيها إشارة أنه لا يحل لك أن تأخذ ما أتيت المرأة شيئا إلا بطيب نفسها، فكيف بالذي لم تؤتيها إياه؟ ما لأبيها؟ ما لوظيفتها؟ أنت ما تتلاش فلوس دي إزاي تأخذها منها؟ ذكر ربنا قال لك ما تأخذش اللي أنت أدتهولها إلا بطيب نفس منها. إزاي أنت تأخذ مال وظيفتها أو مال تركتها من أبيها بدون طيب نفس منها؟ لابد أن نتدبر هذا. أربعة، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الحقوق المالية لابد من أن توثق ولو كانت بين الأقربين، ربنا قال كده حتى واليتيم قريبة، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وثقوا ذلك عشان ما يحصلش خصومات. خمسة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. النفوس تتشوف للعطاء، أفرح كما فرحت. أنت شو تجيلك مل وجيلك تركة كده بدون تعب؟ طب ما تفرح غيرك زي ما أنت فرحت، أفرح كما فرحت. ولذلك قاعدة جبر الخواطر معتبر في القرآن، وهو الآية دي جبر خاطر. إذا حضر معاك ذوي أرحامك باللي ما لهمش حق في التلك ولا مسكين، وإذا حضر قسمة أولو القرب ولا يتيم واليتامى والمساكين تسيبوهم عشان ما لهمش نصيب. مرأة ماتت في حياة أبيها ولها بنات أو صبيان، مش هياخد من ترك ما تدلهمش حتى كده؟ ها فرحهم يا أخي زي ما أنت فرحت، فعلا ما لهمش نصيب. ربنا قال لك ارزقهم قول لهم قولا معروفا، بلاش كسر النفس ده جبر الخواطر. اجبر الخواطر فإن جبر الخواطر تنفع في المخاطر. ستة، وليقولوا قولا سديدا. من أعظم القول السديد الدعوة إلى الله. تعلم وادعو إلى الله يحفظ الله لك ولدك. ولذلك الدعاء مش فاضيين يا رب أولاده، صحيح يعني ما عندناش وقت، بنسافر يمكن القرآن لا أعادتنا، لكن بنسافر في يعني كل يوم عندنا درس، بنسافر الساعة واحدة نرجع، ممكن نرجع زي الفجر. من اللي هيربي ولدنا غير الله عز وجل؟ انشغلنا بالدعوة إليه وهو يصلح أبنائنا إن شاء الله. سبعة، يوصيكم الله في أولادكم. فيه إشارة إلى أن الله أرحم بك من أبويك، وإلا لما أوصاهما، لأن الوصاية تكون من الأرحم. يا أدركتك رحمته حتى في الميراث، لله أرحم بعبده من أمه التي ولدته. ثمانية، إنما التوبة على الله. أخذ بالكم الكلمة على كأن فيها حق أحقه الله على نفسه، كأنه في حق أحقه الله على نفسه. يا شباب، فمن تائب إلا وحق على الله أن يقبل توبته. عليكم السلام حبيبي. تسعة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليست كل البيوت تقوم على الحب، بل تقوم على المعروف وعلى العشرة الطيبة. عامل امرأتك عامل زوجتك بمجملها لا ببعضها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. أعملها أصبر ولكن إن شاء الله الأجر إن شاء الله تعالى. كذلك المرأة لا تجمع قلبها بغضها على بغض مؤمن، فالمؤمن لا يبغض جملة يا شباب، بل يبغض بعض أشياء فيه لكن يحب من جانب آخر. قد تكون الكراهية أول الخير، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا، ولعل الخير يكمن في الشر، بل خيرا كثيرا. قال خيرا كثيرا ليس خيرا واحدا، وهذا يدعوك أن تبتسم. ابتسم في وجه البلاء فربما حمل لك العطاء. ليست كل مرارة بلاء، ليست كل مرارة بلاء، بل بعضها دواء وشفاء. الله. ابتسم لهذه الآلام فإنها بعد حين ستكون هناء وعطاء. وخلق الإنسان ضعيفا، مهما أوتي الإنسان من قوة فإن كلمة تفرحه وأخرى تحزنه، وشوكة تدميه، وهدية ترضيه. ما أصدق الله، صدق الله القوي، وخلق الإنسان ضعيفا. سنتحرك كلمة يبقى ضعيف ضعيف. فبعثوا حكما اشتدار الخصومة بين طرفين، لا يرقب صدع هذه الخصومة إلا حكمة طرف، إلا حكمة طرف آخر خارج الخصومة. لكن لازم يكون حكيم، حكما حكيم، مش أي حد يصلح بين المتخاصمين، سيكون مؤمن صالح حكيم. إن يريد إصلاحا يوفق الله، قبل السعي لأي عمل تفقد قلبك، الإرادة في القلب. إن يريد إصلاحا، يا ترى أنت عايز إيه؟ أصدق الله يصدق. والله أنت راح تصلح بين اثنين وقلبك مليان بالإيمان عمران بالتقوى، تريد الإصلاح فعلا، لأجر الله الخير على يدك. عامة المجالس التي لم تتم فيها الصلح إنما هي بخبث بعض المصلحين أو بعض المتخاصمين، خبث الطوية. لكن لو أراد الجميع الإصلاح لأصلح الله. قبل السعي لأي عمل تفقد قلبك ليوافقك الله ويتقبله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بكى الشهيد فماذا يفعل المشهود عليهم؟ بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى الرسول، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى الشهيد فماذا يفعل المشهود عليهم؟ الله مسترنا. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني انصحهم سرا، لا تنصح علانية من أخطأ سرا فيجهر بذنبه فتبوء بإثمه. احذر. إذا ضربتم في سبيل الله فتبين، حتى في أوضاع الصراع والقتال تتطلب العدالة التزاما للتثبت. لا شيء يبرر التهور في إصدار الأحكام على الآخرين حتى في أضيق الأمور، حتى في أضيق الأمور. لا تتهور، لا شيء يبرر التهور في إصدار الأحكام على الآخرين. دول 15 تدبرة، لكن الصورة ما الآن، إحنا بس بنعودكم ونضربكم على التدبر. أرجو أن يكون الأمر واضح، وإن شاء الله يوم الأربعاء نلتقي مع صورة المائدة ومعاني جميلة مع الوفاء بالعهود، معاني جميلة جدا. إحنا كده استفدنا شباب من البقرة الاستخلاف في الأرض ومنهج الاستخلاف، من آل عمران الثبات، من النساء العدل والرحمة بالضعفاء. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل مصر أمن الأمان الرخاء الاستقرار وسائر بلاد المسلمين. يا رب اغفر لإخوتي الذين حضروا معي الآن والذين سيسمعونني بعد الآن واغفر لجميع المسلمين. اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على طاعتك في الدنيا ومع نبيك في الآخرة يا رب. الله ليس لي صفحة خاصة ولكن هناك قنوات كثير تنشر لي الفيديوهات. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إخواني على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي وحتى يحين اللقاء بكم إن شاء الله تعالى أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.